بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: فصل. الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ فيه أقوال، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور. الأول: الاقتضاء في عنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم، إما من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر، أو المقدمية على ما سيظهر، كما أن المراد بالضد ها هنا هو مطلق المعاند والمنافي، وجوديا كان أم عدميا. أقول قبل الدخول في بحث هذه الأمور التي رسمها المصنف رضوان الله تعالى عليه، يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى أن العنوان الذي تطرق إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه من أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، أن الاقتضاء في البين هو له معنيان في الحقيقة، وقد طرحنا هذا البحث في بحث الإجزاء، وقلنا هل أن الأمر بالشيء، هل الإتيان بالمأمور به على وجه يقتضي الإجزاء عن أمره أم لا، وفسرنا هنالك الاقتضاء، وقلنا أن الاقتضاء إما أن يكون بمعنى الكشف والدلالة، ولا يكون إلا في مرحلة الإثبات، أو يكون بمعنى العلية والتأثير، وذكرنا أنه في ذلك البحث أن المراد من الاقتضاء بهذا المعنى وهو العلية والتأثير. ولذلك قلنا أن بحث الإجزاء لا يتوقف على أن يكون من المسائل اللفظية، بل هو من المسائل العقلية. وفي المقام المصنف طرحه على هذا النحو: هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ كما طرح في بحث مقدمة الواجب من أن الأمر بالشيء هل يقتضي وجوب مقدماته أم لا؟ فالاقتضاء الظاهر منه هو معناه بمعنى الكشف والدلالة عندهم، ولذلك استدلوا ويشهدوا على أن المراد منه بحث الدلالي، بحث الإثباتي، يشهد له ما استدل به غير واحد على نفي هذا الاقتضاء بانتفاء الدلالات الثلاث: المطابقية والتضمنية والالتزام. وهذا يقتضي عد هذه المسألة من المسائل اللفظية، معلوم، لأنه لابد وأن يكون هنالك لفظ، لأن هذه الدلالات الثلاثة المنفية في المقام بحسب ظاهر كلماتهم دلالات للدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية تارة تنقسم إلى مطابقية تضمنية التزامية، فالظاهر أنه هذا البحث لا يجري إلا فيما إذا كان هنالك لفظ دال على الأمر. فهل اللفظ الدال على الأمر يقتضي شنو؟ النهي عن، يعني يدل على النهي عن ضده العام أو الخاص كما يأتي أو لا؟ فهو بلي فدلالة لفظية، وعليه عد هذه المسألة مسألة لفظية، فلا يجري هذا البحث فيما إذا كان الوجوب أو الآمر عفوا ثابت بدليل لبي كالإجماع أو العقل. واضح إن شاء الله؟ هذا هو مقتضى، مقتضى الإرادة من الاقتضاء هذا المعنى، ويشهد إرادة الكشف والدلالة، ويشهد له استدلاله بنفي الدلالات الثلاث. ولكن قد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه في بحث مقدمة الواجب أن البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، بأي نحو كان ذلك الوجوب، سواء كان ذلك الوجوب الثابت لذي المقدمة ثابتا له بدليل لفظي، أم كان ثابتا له بدليل لبي كالإجماع أو العقل. فالبحث عن مقدمة الواجب بحث عن الملازمة بين الشيئين، عن الاستلزام الثابت بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، بغض النظر عن مقام ماذا؟ عن دلالة الدليل على وجوب ذلك الشيء. ومقام بحثنا في هذه المسألة كذلك، نحن نريد أن نبحث هل أن الوجوب شيئين يقتضي تحريم ضده العام أو ضده الخاص، على كلا القولين، هل هنالك ملازمة أنه إذا وجب شيء إذا وجب شيئان حرم ضده، حرم معانده، سواء كان المعاند الضد العام أو الضد الخاص. فالبحث في مقامنا بحث عن شنو؟ عن أصل الملازمة بين هذين الشيئين. واضح إن شاء الله؟ جيد. وعلى هذا لا يختص هذا البحث فيما إذا كان الوجوب مستفادا من اللفظ، بل يعم حتى فيما إذا كان مستفادا من ماذا؟ من دليل اللبي كما قلنا كالإجماع والعقل. نعم، عنوان هذا البحث كالأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده حديثا وقديما، الناظر له إنما هو في مقام الدلالة لا في مقام إثبات الملازمة بينهما. يعني محل النزاع فيما إذا كان الوجوب الثابت لهذا الشيء مدلول عليه لفظان، والاستدلال عليه ماذا؟ بالدلال، بنفي الدلالات الثلاثة أو بإثباته أن من خلال إثباته بالدلالات الثلاثة. جيد. ولكن طرح ذاك البحث بهكذا صورة من جهة الغلبة عادة، من أن غالب الوجوبات وغالب الأوامر الثابتة في الشريعة تكون عن طريق الألفاظ لا عن طريق الأدلة اللبية. هذا كله زين في الأمر الأول أو الجهة الأولى. الجهة الثانية، بعدما عرفنا بأن كما في الجهة الأولى أن البحث يقع في ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ماذا؟ وحرمة ضده. لاحظتم هذا؟ أكو تلازم بين أن يجب شيئان يحرم ضده، على نحو أن تكون تلك الحرمة الغيرية، عفوا تلك الحرمة في بعض الصور تكون حرمة غيرية، في بعض الصور تكون حرمة غيرية. هذا هو، هم يريدون أن يثبتوا حرمة ملازمة للوجوب، هذه الحرمة في بعض الأحيان تكون غيرية، في بعض الأحيان تكون حرمة انبساطية، يعني كما يأتي إن شاء الله نبين هذا المعنى. فإذا البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، كما بحثنا في مقدمة الواجب عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لكن هنا شنو؟ حرمة ماذا؟ حرمة ضده. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذا فهمنا هذا المعنى لكن هذا الاستلزام ليس المراد معناه الخاص من وجود أمرين أحدهما لازم للآخر كاللازم والملزوم بهذا المعنى من الاستلزام، كما بالنسبة إلى المقدمات وذي المقدمة وجود شيئين، الوجوب النفسي ثابت لذي المقدمة يراد ترشح وجوب غيري للمقدمة، والمقدمة في الحقيقة شنو؟ أمر لازم لذي المقدمة. لا، في الحقيقة ليس المراد من الاستلزام في هذا البحث هو هذا المعنى بالخصوص، بل المراد من المستلزام أعم من ذلك. قد يكون الاستلزام على نحو العينية، بمعنى أنه هذا الوجوب هذا الأمر يستلزم على نحو أن يكون الحرمة عينه متعلقة بضده، أو على نحو التضمن الاستلزام، يعني الدلالة التضمنية بعض المناطق أرجعها إلى الدلالة الالتزامية بهذا الاعتبار، وياي أكو تلازم بينهما، بمعنى أن الوجوب لازم شنو يستلزم حرمة، هذه الحرمة ثابتة للضد، قد تكون على نحو ماذا؟ على نحو العينية بينهما كما يأتي، أو على نحو الجزئية كما بعضهم ذهب إلى أن الضد العام محرم على نحو الحرمة الضمنية، يعني على نحو الاستلزام الضمني، لأن الوجوب يستلزم ضمناً شنو؟ حرمة ضده العام. وقد يكون على نحو اللزوم بمعناه الخاص من وجود أمرين متباينين هذا الاستلزام، يعني شيئين لازم وملزوم، ولكن هذا الاستلزام بين شيئين تار على نحو اللزوم من جهة اللازم البين بالمعنى الأخاص، أو اللازم البين بالمعنى العام، أو من جهة هذا اللزوم من جهة مقدمية أحد ضده للآخر. إذن المراد من الاستلزام في البين ليس المراد معناه من وجود أمرين متغايرين أحدهما الوجوب والآخر الحرمة، لا، قد تكون الوجوب مستلزم للحرمة على نحو التضمن أو على نحو العينية، وقد يكون على نحو الاستلزام بأن يكون هنالك وجوب ويلزمه لازماً عقليا له ماذا؟ الحرمة. وضحت الفكرة؟ فالتلازم بهذا المعنى العام. إذن من هذا، أولا في الجهة الأولى تبين لدينا أن هذه ليست من المسائل اللفظية، بل لما كان البحث عن اللزوم أو الاستلزام كانت من المسائل العقلية وليست من المسائل اللفظية، ولذلك قلنا أنها وإن طرحت في مباحث الألفاظ ولكنها من الملازمات العقلية بين وجوب الشيء وحرمة ضده. وتبين لدينا أيضا بمقتضى الجهة الثانية أن الاستلزام بمعناه الأعام الشامل للاستلزام التغاير بين اللازم والملزوم، ولا بمعناه الأعام الواسع الشامل للعينية وللتضمن. جيد، هذه هي الجهة الثانية التي يراد بيانها في المقام. الجهة الثالثة، هل أن هذه المسألة مسألة أصولية أم مسألة فقهية؟ فيمكن كما هو عن بعض منهم أن هذه مسألة فقهية، فإنه يراد إثبات الحرمة الغيرية أو إثبات الحرمة للضد أو عدم ثبوت الحرمة للضد، والحرمة حكم تكليفي يتعلق بأحوال المكلفين من جهة ترك ذلك الفعل المحرم. هكذا طرح البحث، وهذا الطرح شبيه لطرح مقدمة الواجب، فإن بعضهم ذكر بأن مقدمة الواجب مسألة فقهية من جهة إثبات الوجوب الغيري للمقدمة وعدمه، فهل المقدمة واجبة أو ليست بواجبة؟ هكذا كان الطرح، فتكون المسألة مسألة فقهية تتعلق بأحوال وأفعال المكلفين. ولكن بعدما عرفنا في الجهة الأولى والثانية أن البحث في هذه المسألة كالبحث في مسألة مقدمة الواجب، بحث عن أصل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وبين وجوب الشيء وحرمة ضده، فحينئذ إذا كان بحثا عن أصل الملازمة فلا ريب ولا إشكال تكون من المسائل الأصولية، لأن ملاك المسألة الأصولية موجود فيها، لأن ملاك المسألة الأصولية هي التي شنو؟ مسألة الأصول أي شيء؟ هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذه على تقدير ثبوت الملازمة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ويمكن جعل تسوية قياس من صغرى وكبرى لإثبات حرمة ضد. لاحظتم؟ نقول هذا ضد لواجب، وكل ما كان كذلك فهو حرام من جهة ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده فتقع. ولا يحتاج في المسألة الأصولية أن تكون مسألة أصولية على شنو؟ على كلا الرأيين في الثبوت وعدمه، بل يكفي أن تكون المسألة مسألة أصولية إذا كان الأثر العملي وهو الفقهي مما يترتب على أحد القولين، فهو كاف في عد ماذا؟ المسألة مسألة أصولية. وإلا لو كان المراد من المسألة الأصولية هو أن تكون على تقدير الثبوت، تكون مما يترتب عليها الأثر الشرعي، وعلى تقدير العدم أيضا مما يترتب عليه الأثر الشرعي، لخرجت جل المسائل علم الأصول عن علم الأصول. واضح؟ والأثر العملي المترتب على تقدير ثبوت ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده هو ثبوت الحرمة للضد، إما نفسية بمعنى وإما غيرية بمعنى آخر كما يأتي. لاحظتم؟ والحرمة نتاج حكم كلي فقهي، وهذا هو مناط المسألة الأصولية من أنها تقع في طريق استنباط الحكم الكلي. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذه الجهة الثالثة التي تعرضنا لها، ولكن أن هذه المسألة طرحت على نحوين: تارة هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا، وأخرى طرحت أنه هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا. أما بالنسبة إلى ضده العام، بس للتوضيح ضده العام، فقالوا بأن الأمر أن المراد من الضد العام للأمر بما أن الأمر تحريض وتحريك نحو إيجاد العمل في الخارج، فضده وترك ذلك العمل، فترك العمل على نحو الإطلاق يعبر عنه بالضد العام. وأما الاشتغال بعمل مستوجب لتحقق عنوان الترك، مثلا هنالك أمر بالصلاة، الأمر بالصلاة ضده العام أي شيء؟ ترك الصلاة. فلو أن المكلف اشتغل بالأكل أو النوم، ها هنا بهذا الفعل محقق لذلك الترك الذي هو ضد عام بالنسبة لمن؟ للصلاة المأمور بها. وهذه الأفعال الخاصة يعبرون عنها بالأضداد الخاصة. واضح؟ منه يظهر هل المراد من الضد معناه الأصولي أم معناه المنطقي، بمعنى أن الضد له معنى منطقي معروف، هل المعنى الأصولي من الضد الذي طرح في هذه المسألة بنفس المعنى المنطقي المطروح عنده أم غيره؟ لاحظتم؟ فلا بد من بيان المعنى المنطقي للضد، فالضد بمعناه المنطقي خلاف بينهم. فبعضهم عرفه بتعريف والآخر عرفه بتعريف آخر، ولكن المشهور عند المتأخرين أن الضد هما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد أو يتعاقبان على محل واحد، خلاف بينهم. فإنه على تقدير الموضوع الواحد فالتضاد لا يكون إلا في الأعراض، وأما على القول في محل واحد فالتضاد يشمل الأعراض والجواهر، أما على الموضوع لا يشمل شنو إلا الأعراض دون الجواهر، لأن الجواهر موجودات لا في موضوع، فلا يحتاج إلى الموضوع إلا إذا أريد من الموضوع معناه اللغوي وليس مرادا قطعا بنا. ثم أضاف متأخر المتأخرين لهذا التعريف من التضاد، وهما الأمران الوجوديان اللذان يتعاقبان على موضوع واحد، أضافوا له قيدا آخر، وهو أن يكون بينهما شنو غاية الخلاف والبعد. غاية الخلاف يعني النقطة النهائية بين، لو رسمنا خطا مستقيما من أليف إلى باء، فغاية البعد هي نقطة المبدأ من أليف، وغاية البعد من جانب باء هي نقطة المنتهى التي هي بداية باء. أما بينهما من النقاط فتارة إذا لاحظنا أليف تحسب على باء، وتارة إذا لاحظنا باء تحسب ماذا؟ على أليف. أضافوا هذا القيد فقالوا أن بين السواد والبياض تضاد، لأن بينهما شنو؟ غاية البعد والخلاف. أما بين السواد والحمرة، بين السواد والصفرة، فقالوا بأنه هذا لا تضاد بينهما. ولكن في الحقيقة هذا التعبير عندهم تارة بالتضاد الحقيقي يشترط فيه هذا الشرط، وتارة بالتضاد المشهوري، والتضاد المشهوري يصدق حتى بين السواد والحمرة وبين السواد والصفرة. لاحظتم؟ فالتضاد الحقيقي أن يكون بينهما هذا القيد، وهو في غاية البعد من حيث المبدأ والمنتهى كذا. هذا التعبير مسامح جيد، هذا هو التضاد. إذن يشترط في المتضادين أن يكون أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد أو محل واحد، أن يكون بينهما غاية الخلاف هكذا. أما التضاد الأصولي فلا ريب ولا إشكال عندهم من تقسيم هذا البحث إلى البحث عن ضد العام والبحث عن الضد الخاص، ولا ريب ولا إشكال كما تبين لدينا قبل قليل أن الضد العام هو التارك الذي هو عنوان عدمي لا عنوان وجودي، بخلاف الضد الخاص فهو عنوان ماذا؟ وجودي، كالأكل والشرب والنوم وغيره من الأضداد التي يشتغل والأفعال التي يشتغل بها المكلف ويترك المأمور به. واضح؟ فعليه البحث يقع تارة في الضد العام الذي هو التار، وتارة في الضد الخاص الذي هو الوجود. ومعنى هذا أن الضد بإصطلاح الأصوليين وإرادة المعنى اللغوي لا المعنى الإصطلاحي عند علماء المنطق، إذ لو كان المراد من الإصطلاح بالتضاد عند علماء المنطق هو بعينه عند علماء الأصول لما كان له وجه للبحث عن الضد العام، لأنه أمر عدمي لا أمر وجودي. وقد اشترط علماء المنطق أن يكون بين التضاد يكون بين الأمرين الوجوديين، مع أنه بحثوا عن ماذا؟ إذن تقسيمهم للبحث عن تارة عن الضد العام وأخرى عن الضد الخاص
يكشف على أن المراد بالضد عندهم أي عند علماء الأصول ليس معناه المنطقي بل معناه اللغوي وهو مطلق المعاند والمنافي. فإن الأمر العدمي وإن قد يكون شنو؟ قد يكون نقيضا وهو ينافيه ويعانده كما بالنسبة إلى الترك، فإن الترك نقيض للوجود، فحينئذ الضد بإصطلاح الأصولين هذا المعنى العام الشامل للضد الإصطلاحي عند علماء المنطق وللنقيض الإصطلاحي عند علماء المنطق الذي هو شنو؟ دوران الآن بين الوجود والعدم. فإذا التضاد الأصولي هو المراد مطلق المعاند والمنافي سواء كان وجوديا أو عدميا، والشاهد على إرادة هذا المعنى وماذا؟ هو تقسيمهم للبحث في الضد العام تارة وفي الضد الخاص أخرى. وكذلك اشتراط كون بينهما غاية الخلاف والبعد، هذا الشرط باصطلاح علم الأصول ساقط عن الاعتبار عندهم بعد أن كان مثل السواد والحمرة أو السواد والصفراء عند علماء الأصول من المتضادين أي المتنافيين. التنافي أي حقيقة هذا تختلف عن حقيقة هذا. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا انتهينا إلى معرفة أن هذه المسألة مسألة أصولية أم مسألة فقهية، وكذلك معرفة أن هذه المسألة مسألة عقلية أم مسألة لفظية، وكذلك معرفة أن المراد من التضاد معناه اللغوي للمعنى المنطقي، وكذلك عرفنا أن البحث تارة يقع في الضد العام وأخرى في الضد الخاص، والمراد من الضد العام هو ترك الفعل المعبر عنه بنقيض الفعل، والمراد من الضد الخاص هو مصداق الترك الذي هي الأفعال الخاصة المقابلة لماذا؟ المقابلة لذلك الفعل. جيد. أما هذا الاستلزام الذي فرضوه فالأقوال فيه ثلاثة، إما الاستلزام على نحو العينية، وإما الاستلزام على نحو التضمن، وإما الاستلزام على نحو اللزوم بين شيئين متغيرين. يعني أما أن يكون لزوما بينا بالمعنى الأخاص المعتبر في الدلالة الالتزامية، وإما أن يكون لزوما بينا بالمعنى الأعام أو لزوما غير بين يحتاج إلى إقامة البرهان على إثباته. جيد. فالمراد بنحو العينية أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده على نحو العينية، هذا المعنى من العينية لا يتصور إلا في الشبه إلا في العينية المفهومية، وغير هذا المعنى من العينية مما لا يمكن تصوره. بمعنى أن هنالك لفظين يحكيان عن معنى واحد وهما من الألفاظ المترادفة. بمعنى عندما يقال صلي زين أو يعني بمعنى لا تترك ماذا؟ لا تترك الصلاة، هذا معنى صلي معنى لا تترك الصلاة. يعني لو أردت عبرت يجب عليك الصلاة وارد عبر عليك يحرم عليك ترك الصلاة، يقولان تعبيرين لمعنى واحد. فالقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أي الاتحاد المفهومي بين شنو؟ بين الأمر بالفعل وبين النهي عن ضده أي حرمة الترك، وهما لفظان مترادفين لمعنى واحد. وهذا المعنى عند جل المتأخرين مما لا يمكن الالتزام به، وقد مجوه وقالوا بعدم صحته، فإنه هذا المعنى أولا إنما يرد في خصوص الضد العام، أما في الضد الخاص ما لا يمكن التصور شنو؟ تصور مثلا أقول صلي معنى اترك الإزالة ممكن لا ينصور، أما أقول صلي لا تترك الصلاة ممكن، وهو هذا ضد العام، أما في الضد الخاص بهذا المعنى من العينية مما لا يمكن أن يتصور. إذن الاتحاد المفهومي مما لا يمكن الالتزام به وإن كان هو المعنى الوحيد المتصور في المقام. جيد. وأما على نحو التضمن فمبني على القول بأن الوجوب حقيقة مركبة من شيئين: طلب الفعل مع المنع من الترك أو حرمة الترك. لاحظتم؟ فيكون الوجوب الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده على نحو الاستلزام التضمني، باعتبار أن حرمة الترك شنو؟ جزء موضوع الوجوب، باعتبار أن الوجوب حقيقة مركبة من طلب الفعل مع المنع من الترك. هذا المنع من الترك هذا هو حرمة الضد. زين. وبالتالي الأمر بالشيء يدل على حرمة الضد العام بالدلالة ماذا؟ بالاستلزام التضمني، سواء كان بالدلالة التضمنية كما بالنسبة إذا كان مدلولا عليه باللفظ، أو كان بناء شنو؟ لا بالدلالة التضمنية بل عن جهة الاستلزام من جهة ماذا؟ من جهة تركب الوجوب، أو يدل عليه دلالة لزومية، بمعنى أن يكون الضد لازما للوجوب، وهو أن يكون الوجوب حقيقة بسيطة لازمها المنع من الترك، فالمنع من الترك لازما ماذا؟ لحقيقة الوجوب. وهذه إما أن يكون لزوما بينا بالمعنى الأخاص فيكون مدلولا عليه بالدلالة الالتزامية إن كان الدال على الأمر هو اللفظ، أو لا بغير الدلالة الالتزامية بحيث من تصور الملزوم تصور لللازم يكفي في هذا المعنى، وإن لم يكن مدلولا عليه باللفظ وإن لم تتحقق الدلالة الالتزامية. فإذا الأقوال في المسألة تارة تكون على نحو العينية، وأخرى على نحو ماذا؟ على نحو التضمن، وثالثة على نحو الاستلزام. وهذا الاستلزام تارة من جهة اللزوم، واللزوم على أقسامه المتعددة، وأخرى من جهة المقدمية، أي أن ترك أحد الضدين مقدمة لمن؟ لضده الآخر، مقدمة لوجود ضده. فلذلك قالوا هذا الاستلزام بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى أنه هذا يجب وجوبا مقدميا، وهذا الوجوب المقدمي مقتضاه أنه يثبت حرمة لضده الخاص. واضح؟ وهذا إنما يتصور في الضد الخاص دون الضد العام، فإن الضد العام مما لا يتصور فيه المقدمية، إنما المقدمية تتصور شنو؟ في الأضداد الخاصة كالإزالة والنوم وأشبه ذلك. هذه الأمور باستيضاحها ثم ندخل إلى صلب هذا البحث، وهو في كيفية الاستدلال على ثبوت شنو؟ الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده العام، أو وجوب الشيء وحرمة ضده الخاص. قال قدس سره: الأول أن الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية، هذا اللي قلنا بالجهة الثالثة، بنحو العينية أو الجزئية، أو اللزوم من جهة شنو؟ هذا اللزوم لزوم بين شيئين متغايرين، من جهة التلازم، بأن طلب أحد الضدين وهو الصلاة في الحقيقة يستلزم طلب ترك الآخر، ترك الآخر أي ضده الخاص أو ضده العام الذي هو نفس الترك، أو على أساس المقدمية على ما سيظهر. هذا كله في الضد الخاص. المقدمية الذي يتصور فيه عنوان المقدمية هو الإزالة، ترك الإزالة مقدمة لوجود الصلاة، وياي لأنه شنو؟ لأن وجود الإزالة مانع عن وجود ماذا؟ عن وجود الصلاة، فترك الإزالة مقدمة لوجود الصلاة. ويأتي هل هذا مقدمة صحيح أو لا؟ الإزالة أمر وجود، ولكن ترك الإزالة أمر عدمي، ترك الإزالة هذا الضد الخاص. ضد الخاص يعني الإزالة ضد وياي للصلاة، هذا التضاد بينهم. أمران وجوديا ضد الخاص. الذي عد مقدمتين هو ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر، وجود أحد الضدين مقدمة لوجودين، وبينهما التنافي والتعاند في الوجود، فترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر. لاحظتم هل هذه المقدمية ثابتة أو لا؟ يأتي من المصنف التعرض لها. قال: كما أن المراد بالضد ها هنا هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا، والشاهد أن البحث عن الضد العام. واضح إن شاء الله. قال الأمر الثاني: أن الجهة المبحوث عنها في المسألة وهي الملازمة، وإن كانت أنه هل يكون للأمر الأمر الثابت لشيء اقتضاء بنحو من أنحاء المذكورة، عينية جزئية لزوم تلازم بنحو من أنحاء المذكورة، أن إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، عمدة القائلين دليلهم شنو؟ إنما ذهبوا إليه وقالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يعني يقتضي النهي عن وجود الإزالة، فتركها مطلوبان وجودها مبغوضا. هذا معنى النهي، الحرمة متعلقة بوجود الإزالة وياي، فهذا هو مبغوضون. قال: إنما ذهبوا إليه إلى حرمة الضد الخاص لأجل توهم أن عدم الضد مقدمة لوجود ضده وياي. وضحت الصورة؟ كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود ضده حتى يجب وجوبا غيريا، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فيقتضي حرمة ذلك الضد أو لا وياي. فنقول: وعلى الله الاتكال، لأن مسألة عويصة عندهم. هذا هو الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله يوم الأربعاء. مسألة عويصة السبت إيه؟
يوم الأربعاء.
اليوم أربعة، إن شاء الله أربعة.